زيادة حجم التجارة إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أهمية تطوير الأسواق المشتركة وتعزيز أمن الحدود والتخطيط للتعاون الثلاثي بين إيران والصين وباكستان في مشاريع مشتركة. إلى سوريا، حيث عاودت قوات الاحتلال التوغل في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا ضمن مسلسل انتهاكات الكيان للسيادة السورية. وسائل إعلام سورية أكدت أن قوة عسكرية مؤلفة من 9 آليات انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت بلدتي الحرية وأوفانيا، مشيرة إلى دخول آليات الاحتلال قرية الصمدانية الغربية، حيث نصبت حاجزا عسكريا في موقع لخزان مياه مهدم. يذكر أن أهالي قرية الجنوب السوري أعربوا عن امتعاضهم بسبب توغلات الاحتلال بأراضيهم الزراعية وتدمير مساحات واسعة من الغابات، فضلا عن انتقادهم عمليات التفتيش التي يقوم بها جنود الاحتلال مع المارة. وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل نحو 60 شخصا تحت التعذيب في سجون ومراكز احتجاز الإدارة السورية الانتقالية منذ مطلع العام الجاري. وأكد المرصد تسجيل العشرات من حالات الإخفاء القسري والدفن في مقابر جماعية، مضيفا أن الضحايا من المدنيين والعسكريين السابقين من مختلف المدن السورية. حول الانتهاكات والمجازر التي ترتكبها الإدارة السورية الجديدة في سوريا، نستمع إلى هذا التقرير.
رغم الوعود بالإصلاح والمساءلة، انتهاكات بالجملة ومجازر مروعة ترتكبها الإدارة السورية الجديدة في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد وتولي أبو محمد الجولاني السلطة في البلاد. وفي تقرير جديد عن انتهاكات ارتكبت في نظام الجولاني، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 59 شخصا تحت التعذيب في سجون ومراكز احتجاز الحكومة السورية، إضافة إلى تسجيل عشرات حالات الإخفاء القسري والدفن في مقابر جماعية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى تشرين الأول من العام الجاري. وتشير البيانات إلى أن الضحايا شملوا مدنيين وعسكريين سابقين من مختلف المحافظات، بينهم موظفون ومسؤولون محليون لم يشاركوا في أي نشاط سياسي عسكري، ما يعكس استمرار سياسة الاعتقال التعسفي والإفلات من العقاب. ووفق توثيقات المرصد، فقد توزعت حالات القتل تحت التعذيب على عدة محافظات أبرزها حمص، حلب، دمشق وطرطوس، وسجلت أعلى الحوادث في شهري شباط وآب، حيث قضى العشرات نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والإعدام الميداني. كما رصدت حالات دفن جماعي لضحايا التعذيب دون علم ذويهم في مقابر أبرزها تل النصر في حمص، وجرى توثيق وفاة ضباط وعناصر أمن سابقين داخل السجون، بينهم القائد السابق لمطار تفتة نازل عسكري طارق حبيب اسمندر الذي توفي تحت التعذيب في سجون طرطوس. ويؤكد المرصد السوري أن استمرار هذه الممارسات يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، محملا الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ومطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للكشف عن مصير آلاف المختفين قسرا ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والقتل الممنهج.
ومن سوريا ننتقل إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شخص إثر غارة لطيران الاحتلال استهدفت مركبة في محافظة النبطية جنوبية البلاد. وأوضحت المصادر أن مسيرة إسرائيلية قصفت المركبة بالصواريخ بين بلدتي الصوانة وخربة سلم، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة علم الشعب الحدودية في قضاء صور. يأتي ذلك غداة تنفيذ الكيان الإسرائيلي هجمات مماثلة أسفرت عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين في الجنوب اللبناني ضمن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وإلى العراق، حيث تتواصل عملية الاقتراع لناخب التصويت الخاص بالعسكريين والأجهزة الأمنية في الانتخابات البرلمانية العراقية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نسبة المشاركة بأحد المراكز الانتخابية في بغداد بلغت نحو 90% حتى الآن، مشيرة إلى الإقبال الواسع على الاقتراع في عموم المراكز الانتخابية وإلى أجواء الانسيابية والتنظيم التي تجري بها عملية الاقتراع. في سياق متصل، صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن نسبة استلام البطاقات الانتخابية بلغت 97%. حملت كتائب القسام الكيان الإسرائيلي مسؤولية المواجهات مع مقاتليها في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة جيش الكيان، وشددت الكتائب على عدم وجود مبدأ الاستسلام وتسليم النفس في قاموسها، مطالبة الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم وإيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع الاحتلال بحجج وهية لخرقه. وأشارت كتائب القسام إلى التزامها بعملية استخراج الجثث رغم إجرائها خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وصعوبة، مضيفة أن استخراج ما تبقى من جثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية. وخبر الأخير، استشهد شخص إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مدنيين في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن مروحيات الاحتلال فتحت نيرانها بكثافة على مناطق خان يونس، مشيرة إلى تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقية المنطقة نفسها. إلى ذلك، تعرضت رفح جنوبي القطاع إلى قصف نفذته آليات الاحتلال، فيما دمرت مباني في المنطقة الوسطى من القطاع مع استهداف زوارق الكيان الحربية محيط ميناء غزة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم أينما كنتم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وعند الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يقدم لكم في الساعة 4:43، وفي 5 تماما موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. كلامكم نور، يأتيكم هذا البرنامج عند 5:10، وفي 5:21 سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في 5:30. أما السبطان في القرآن والسنة، نقدم لحضرتكم حلقة أخرى من هذا البرنامج عند 5:43، وفي 6 تماما موعدكم يتجدد مع نشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة الأخبار على مدى 10 أيها الأفاضل، أي في 6:16 تتابعون حلقة جديدة من أفول أمريكا. من أنوار البصيرة يأتيكم هذا البرنامج عند 6:24. في 7 أيضا موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. أتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتعها برفقة إذاعتكم إذاعة طهران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع لنكون من المنتظرين، إنه موضوع جميل جدا جدا يا أصدقاء، فأرجوكم أن تبقوا جنب المذياع وتستمعوا إلى الحلقة حتى النهاية. طبعا أنا أعلم أنكم تتابعون الحلقة حتى النهاية، لكن أردت أن أؤكد عليكم هذا الشيء. حسنا أصدقائنا الحلوين، أريد اليوم أن أحدثكم عن انتظار إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأنتم تعلمون جيدا بأن إمامنا إمام العصر والزمان هو الإمام الثاني عشر من أئمتنا عليهم السلام، لكن يا أصدقاء كيف نكون من المنتظرين له؟ أعرف أنكم تريدون أن تعرفوا بسرعة، لكن ليس الآن. سأطرح عليكم الحزورة، بعد الحزورة التمثيلية، وبعد التمثيلية سنواصل الحديث عن كيف نكون من المنتظرين لإمام العصر والزمان الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما حزورتنا، الحزورة هي لها رقبة وليس لها رأس، لها رقبة وليس لها رأس، احذروا ما هي. نعم، لها رقبة وليس لها رأس. فقط أقول لكم يا أصدقاء بأنها أداة توضع فيها السوائل والمشروبات، أقول لكم هذا فقط، أنتم احذروا الجواب. حسنا، رأيكم الآن يا أصدقاء لنذهب إلى غابة الحيوانات وإلى الثعلب المكار. إذن عنوان تمثيليتنا هو الثعلب المكار.
صغار الأحبة، كان هناك نمر كبير يعيش في إحدى الغابات، وقد كان ضعيفا جدا وغير قادر على اصطياد الطرائد.
علي أن أفكر في طريقة ما لكي أحصل على الطعام، وإلا سأموت. ماذا أفعل؟ الثعلب، أجل، الثعلب إنه حيوان ذكي. سأرسل في طلب الثعلب. أجل، إنها فكرة رائعة، إنها فكرة رائعة. أيها الثعلب، أنا أعرفك جيدا، أنت أذكى حيوان في هذه الغابة، لذا فقد قررت أن أعينك نائبا لي.
أنا تحت أمرك يا سيدي، وإنه لشرف كبير لي أن أكون نائبك. طيب، وسوف أخدمك بكل إخلاص.
حسنا، سوف تهتم بشؤوني الخاصة، ومن الآن فصاعدا يتوجب عليك أن تحضر لي فريسة طازجة كل يوم لكي أقتات عليها.
لا تشغل بالك يا سيدي، سوف أعمل لخدمتك وراحتك.
أجل أحبتي، خرج الثعلب لكي يبحث عن فريسة للنمر، فوجد حمارة.
أيها الحمار.
نعم.
لقد بحثت عنك طويلا. أين كنت يا صديقي؟
لقد كنت هنا طوال الوقت، لماذا كنت تبحث عني أيها الثعلب؟
يا صديقي، أحمل لك نبأ سارا جدا.
ماذا؟
النمر يبحث عنك، إنه يريدك لأمر مهم.
لأمر مهم؟
أجل، لقد أخبرني إنه قرر أن يعينك نائبا له.
النمر يريدني نائبا له؟
أجل، لقد عزم على ذلك لكثرة ما سمعه عن ذكائك وأخلاقك الرفيعة، وقد طلب مني أن أحضرك إليه لكي تتسلم إدارة أعماله. فأرجو أن تأتي معي لكي نقابل النمر.
ولكني أخاف من النمر أكثر من أي شيء آخر، بالإضافة إلى أنني كيف أصلح أن أكون نائبة في حين لا أعلم شيئا عن عمل النائب.
أيها الحمار، إنه يريد أن يخبرك بأسرار الغابة التي لا يستطيع أن يبوح بها إلا لنائبه. نعم، ستصبح نائبا له وستحترمك جميع الحيوانات.
أحق ما تقول أيها الثعلب.
أجل، لما لا تصدقني يا صديقي الحمار؟ إن النمر الكبير يريدك أن تكون في محله ومكانته. إنها فرصة ثمينة. تخيل يا صديقي، عندما تخاف منك جميع الحيوانات لأنك نائب للنمر الكبير.
إذن هكذا؟ حسناً أيها الثعلب، لنذهب، ألحق معك، إنها فرصة ثمينة.
ويجب أن لا تفوت الفرص.
حسناً، هيا بنا.
هيا بنا.
اقتنع الحمار المغفل أحبتي بكلام الثعلب، وجاء إلى النمر فوجده جائعا ومستعدا لالتهام فريسته.
اقترب بدي يا نائبي العزيز ولا تخاف.
طيب صغار الحلوين، اقترب الحمار من النمر فهجم عليه وقتله، وبدأ بالتحضير لالتهامه.
يا سيد النمر، أنت لم تأكل منذ عدة أيام، لذا أنصحك بالاستحمام في البحيرة قبل الطعام لكي تأكل بشهية أكبر.
إنها فكرة جيدة، لأذهب إلى البحيرة للاستحمام. انتبه لفريستي أيها الثعلب.
طيب أحبتي، ذهب النمر ليستحم في البحيرة، واغتنم الثعلب الفرصة واقترب من الفريسة.
لقد كنت أنا من أحضر هذه الفريسة إلى النمر، لذا يجب أن أكافئ نفسي وألتهم أطيب ما فيها. حسنا، أي عضو هو الأطيب من غيره؟ أجل، إنه المخ، أنا أحب المخ كثيرا. ما أطيب المخ. إنه النمر يخرج من البحيرة قادما إلى الفريسة لأمسح فمي كي لا يعرف أني مددت يدي إلى فريسته، وإلا سيأكلني مع هذا الحمار المسكين.
حسنا، الآن سأتناول فريستي براحة البال. أيها الثعلب، لقد كان الاستحمام جيدا لأنه فتح شهيتي للطعام. شكرا على مقترحك، حقا إنك نائب كفو أيها الثعلب.
شكرا لك يا أيها النمر الكبير.
حسنا، من أين أبدأ؟ أين مخ هذا الحمار؟ عجبا، إن هذا الحمار ليس له مخ. أيها الثعلب.
نعم يا مولاي، نعم.
قلي، أين نعم. مخ هذا الحمار؟ هيا أخبرني، أين مخ هذا الحمار؟
يا مولاي.
ماذا؟
يا مولاي، إن هذا الحمار المسكين ليس له مخ.
وكيف نعم. ذلك أيها الثعلب؟ هل يمكن أن يكون الحمار فاقدا للمخ؟
أجل أيها النمر الكبير، إن هذا الحمار المسكين ليس له مخ، فإن كان له مخ لمن خدع بما قلت له. نعم،
لكن حسنا، أجل صحيح ما قلته.
نعم.
لا،
أجل أحبتي، انخدع الحمار بما قاله الثعلب المكار، وهكذا يفعل رفيق السوء بالفرد. نعم.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
عين العيون محمد، محمد.
أصدقائنا، أعرف أنكم الآن تريدون أن تعرفوا بأن كيف نكون من المنتظرين. سأحكي لكم، كنا في مجلس ديني مع والدتنا، وعند نهايته قرأنا دعاء الفرج. هل تعرفونه؟ سأقول لكم هذا الدعاء وأنتم كرروا معي. حسناً، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد ذلك يا أصدقاء، اقتربت جارتنا من أمي وقالت لها: جعلنا الله وإياكم من المنتظرين. فسألت أمي: ماما، ماذا تعني حينما تقول جعلنا الله وإياكم من المنتظرين؟ فشرحت أمي ما قالته جارتنا. لكن اسمحوا لي يا أصدقاء بأن ننتقل إلى فقرة اسأل وتعلم، وإلى صديقنا أحمد وأبيه، ومن ثم سأقول لكم.
ما بك يا أحمد؟ لماذا تحك يدك؟
انظر إلى يدي يا أبي، إنها حمراء ومتورمة وتؤلمني، ماذا أفعل؟
إنها لسعة بعوضة. نعم،
ولماذا يلسعنا البعوض يا أبي؟
لأن البعوض يا ولدي يتغذى على دم الإنسان والحيوانات. نعم،
ولكن مصباح غرفتي كان مطفئا ليلا، فكيف شاهدني البعوض واقترب مني ولسعني يا أبي؟
البعوض يا أحمد لا يحتاج إلى مصباح لمشاهدتنا، فهو يهتدي إلى الإنسان من حرارة جسمه. فالبعوضة لديها جهاز يستشعر حرارة الكائن الحي.
أبي، لماذا لا نشعر بها عندما تقف على أجسامنا وعندما تلسعنا؟
نحن يا ولدي أحمد لا نشعر بها عندما تقف على أجسامنا لأنها صغيرة وخفيفة الوزن، ولا نشعر بها عندما تلسعنا لأنها قبل أن تلسعنا تفرز على الجلد مادة مخدرة، فلا نشعر بها وبألم اللسعة إلا بعد أن تمتص الدم بخرطومها وتفر هاربة. نعم،
ولكن البعوضة صغيرة وخرطومها دقيق، فلماذا نتألم كثيرا عندما تلسعنا يا أبي؟
الألم يا أحمد سببه مادة تفرزها البعوضة لكي لا يتخثر الدم وتستطيع أن تمتصه.
وكيف نمنع البعوض من لسعنا؟
هناك يا ولدي أحمد مواد تباع في الصيدليات نمسح بها أيدينا وأرجلنا فلا يلسعنا البعوض. سأذهب وأشتري البعض منها.
شكرا يا أبي وأشكرك على هذه المعلومات. شكرا.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أني سمعت جارتنا تقول لأمي: جعلنا الله وإياكم من المنتظرين. سألت أمي بأن ماذا قالت جارتنا لك؟ قالت أمي:
إنها قالت جعلنا الله وإياكم من المنتظرين.
فسألتها: كيف نكون من المنتظرين؟ قالت أمي:
علينا أن نكون من المؤمنين وأن نكون من عباد الله الصالحين الذين يعملون الصالحات، من الذين يعبدون الله ويدعون الناس إلى دين الله. علينا أن نكون ممن يحبون إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويكونون مخلصين له ويدعون له بالفرج، ويحاولون أن تزداد معلوماتهم عن الدين الإسلامي كل يوم، ويكون انتظارنا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أساسه الإيمان والمعرفة والصبر.
أصدقائنا الحلوين، حجرتنا كانت لها رقبة وليس لها رأس، وقلت لكم بأنها أداة توضع فيها السوائل والمشروبات، ولا أتصور بأنكم لن تصلوا إلى الحل الصحيح لحد الآن، لأنها واضحة جدا ولأنها سهلة جدا يا أصدقاء، لكن فكروا جيد جدا وستستمعون إلى الإجابة في النهاية بإذن الله. الحلوين، هل سمعتم ماذا قالت أمي عن المنتظرين؟ إذن لكي نكون من المنتظرين علينا أن نكون مؤمنين وأن نعمل أعمالا صالحة وأن تزداد معارفنا بديننا كل يوم وأن نحب إمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف وندعو له بالفرج. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
كيف حالك يا جدتي؟ وكيف حال دولاب الحروف؟
أنا والدولاب نحن بخير يا عزيزتي، ونحن سعداء لتقديم معلومات لك وللأحبة.
شكرا لك يا جدتي. إذن فلنذهب مباشرة إلى الدولاب ونرى حرف اليوم.
هيا هيا أسرعي بتحريك الدولاب.
واو، كرة جديدة تسقط من الدولاب، فأي حرف يا ترى مكتوب عليها؟
إنه حرف آخر من الأحرف العربية ويحمل فوق رأسه نقطة.
الكاف أو الضاد، هل هذا صحيح؟
لا يا حبيبتي، فحرف اليوم هو الفاء يا نرمين.
الفاء. أها. مثل فردوس، فريد، فؤاد، الفأر، الفأس، فاجر وغيرها من الكلمات.
صحيح ما تحدثت به يا نرمين، وسأتحدث لك عن شخصية علمية كبيرة وكان لها تأثير في اللغة العربية وأدبها.
ومن هي هذه الشخصية يا جدتي؟ هل ترتبط باللغة العربية؟
إنه الفراهيدي، عالم كبير من علماء اللغة العربية.
إذن سأستمع إليك جيدا لأتعلم منك بعض المعلومات.
نعم، إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي، عالم كبير في اللغة العربية وآدابها، وكان أستاذا للكثير من العلماء كسيبويه وغيرهم، وقد قدم الكثير من الخدمات للغتنا أي اللغة العربية.
وماذا عن صفاته الأخلاقية يا جدتي؟
يقال إنه كان متواضعا وأخلاقه حسنة، عاش فقيرا وزاهدا عن الدنيا، حيث اهتم كثيرا بالعلوم وترك جمع أموال الدنيا وانشغل بقراءة الكتب وتأليفها.
وماذا قدم من خدمات للغة العربية يا جدتي؟
كتب الكثير من الكتب التي تخص اللغة العربية، ووضع فيها قوانين اللغة العربية، وهو أيضا واضع علم العروض للشعر العربي.
وما هو علم العروض يا جدتي؟
علم العروض هو علم أوزان الشعر العربي يا نرمين.
أها، شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات الجميلة.
أحسنت يا حبيبتي لحسن الاستماع.
حسنا يا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، سأكرر الحجورة ثانية. حسنا، حجورتنا كانت لها رقبة وليس لها رأس، وقلت لكم بأنها أداة توضع فيها السوائل والمشروبات، وأيضا قلت لكم ابحثوا عنها في المطبخ أو في الثلاجة. نعم، سمعت بعضكم يقول عرفتها، وبعضكم يقول لا أدري. حسناً، سأعطيكم الجواب الصحيح. جوابنا الصحيح هو القنينة. نعم يا أصدقاء، القنينة. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة الاستفادة من فرصة الحج لحل قضية فلسطين. العالم الإسلامي بحاجة إلى التفاهم والتعاطف والتعاون. لماذا يزرعون كل هذا الاختلاف بين الحكومات الإسلامية؟ لماذا الحكومات الإسلامية غير مستعدة حيال قضية عامة كالقضية الفلسطينية أن تتفق على طريق واحد وكلمة واحدة وتتخذ قرارها على هذا الأساس؟ هل القضية الفلسطينية قليلة؟ عدد من البشر بعيدون عن أي دين، وهؤلاء ليسوا حتى يهوداً، فاليهود المتدينون المؤمنون بدينهم يتبرؤون من الحزب السياسي الصهيوني، ثاروا ضد الأديان التوحيدية وضد كل صنوف المعنوية وعملوا ضدها واغتصبوا قطعة من الأرض الإسلامية التي هي قبلة المسلمين الأولى والمراكز المقدسة المعنوية الإسلامية، وشردوا أصحاب الدار في هذه الأرض من ديارهم وراحوا يمارسون ضدهم كل يوم أنواع الضغوط منذ أكثر من 60 عاما، والعالم الإسلامي مبتلا بهذا البلاء. الفلسطينيون أنفسهم غفلوا وسكتوا لمدة من الزمن، واليوم حيث ثاروا واستنصروا وطلبوا عون العالم الإسلامي، لماذا يسكت العالم الإسلامي حيالهم؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم؟ أليس هذا اهتماما بأمور المسلمين؟ في مثل هذه القضية الجلية يتعرض المسلمون لكل هذا الظلم. الفلسطينيون في فلسطين من مسلمين ومسيحيين يتعرضون للظلم، لكن العالم الإسلامي ليس له موقف واحد. لماذا؟ من أين جاء هذا الاختلاف؟ هذه هي قضايا الحج. يجب أن يكون الحج مظهرا للاتحاد والتفاهم والحوار والتعاطف والتعاون والتقارب بين المسلمين، كما ينبغي إقامة الحج بهذه الطريقة والتحرك فيه على هذا النحو. فلسطين ساحة امتحان الحكومات الأوروبية. إن الأوروبيين والغربيين اليوم يمرون بامتحان عسير، يجب عليهم أن يخوضوا امتحانهم بجدارة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية التي ينادون بها. لماذا لا يمكن الدفاع عن شعب يتعرض لهذا الحجم من الظلم؟ وبالطبع فإن هناك من الدول الأوروبية من صرح ببعض الكلمات، لكن هذا لا يكفي. يجب على منظمة المؤتمر الإسلامي وعلى الدول الإسلامية أن تتحمل مسؤوليتها. يجب على الدنيا بأسرها أن تدعم هؤلاء، مع العلم بأن الشعوب تدعم، وحتى الشعوب الأوروبية أيضا تقوم بالدعم. يجب عليهم أن يشاركوا في المسيرات ويفصحوا عن إرادتهم القلبية بشتى الطرق والأساليب، وقد ظهرت هذه المساعدات حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وستستمر هذه الحركة في المستقبل أيضا. ولكن يجب على الحكومات أن تعمل بواجبها، وعلى رأسها الحكومات الإسلامية وبالأخص الحكومات العربية. واجب منظمة المؤتمر الإسلامي هو الدفاع عن فلسطين. إن منظمة المؤتمر الإسلامي التي أسست على أساس الدفاع عن فلسطين والقضية الفلسطينية، واجبها أن تقف وتصمد وتعبئ العالم الإسلامي ضد هذه الممارسات الوحشية التي ينتهجها الصهاينة وحماتهم الذين يمثلون معظم الحكومات الغربية المستكبرة، فإنها مساهمة ومشاركة في هذا الدعم والحماية رغم الاختلافات فيما بينها. واجب الرياضيين. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقاء نخبة من الرياضيين إذ كان بينهم آرشمير إسماعيلي لاعب الجودو الإيراني الذي امتنع عن مواجهة اللاعب الصهيوني في الألعاب الأولمبية عام 2004. إن ما قام به السيد آرش العزيز هو عمل جدير للغاية وله قيمة بالغة، ولو كان قد شارك في هذه المباراة ولو انتصر لما بلغت قيمة عمله هذا المستوى. حاولوا في العالم الحد من أهمية هذا العمل لكنهم لم يستطيعوا، وتواطؤوا بأجمعهم قائلين إنكم أفسدتم الأولمبياد وحملتموه طابعا سياسيا، فإنهم يوظفون كل شيء لمصلحة سياساتهم الاستعمارية. وأما إذا نهض شاب مسلم مؤمن للدفاع عن مبادئه وعن شعب مظلوم ووقف بوجه متفرعن دولي متغطرس سفاك معربد بهذه اللغة وهذه الطريقة، يقومون هكذا بالضوضاء وإثارة الأجواء ضده، لكنهم مخطئون، فقد وقفوا أمام الأمر الواقع وصرعوا بضربة قاضية وتلقوا صفعة بهذا العمل، والآن فلتعلوا أصواتهم بالضوضاء والضجيج ما بدا لهم، فإنه قد فعل فعلته.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتاب
جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له
أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس دون احترامك للأصحاب عيش التزامك
لا تغتاب
لا تغتاب
ثمن كلامك ألف حساب ثمن كلامك
تستغيب علي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجر
تكسب ذنب تخسر أجر
ليش أجرك أنت تضيعه باللي تقوله وتسمعه اللي ماله منفعة قول اللي يسرك بالحشر
قول اللي يسرك بالحشر
كل اغتاب كتابه يحصي كل اللي اغتابه ومنه تضيع الاعمال باكر يوم المحشر من كل اعماله يخسر ويتندم مع اللي قال
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي. استشهاد مواطن لبناني أثر غارة جوية للاحتلال استهدفت مركبة جنوبية للبلاد. وكتائب القسام تحمل الاحتلال مسؤولية أي مواجهات مع مقاتليها في رفح. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران عدم إمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى عدم التماس أي نهج إيجابي وبناء من الولايات المتحدة، مشيرا إلى إمكانية استئناف الحوار في حال استعداد الأمريكيين للدخول بمفاوضات مفيدة للطرفين وعلى أسس متكافئة. صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن على الولايات المتحدة تحمل عواقب عدوانه على إيران. قاليباف شدد على وقوف الشعب الإيراني صفا واحدا وقويا في وجه أي تهديد، موضحا أن الجانب الإيراني سيحاسب المعتدين على أفعالهم العدوانية. وبخصوص رحلتي الأخيرة إلى أفغانستان، أشار المسؤول الإيراني إلى مناقشة تنفيذ وثائق التعاون الموقعة بين البلدين وزيادة حجم التجارة إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أهمية تطوير الأسواق المشتركة وتعزيز أمن الحدود والتخطيط للتعاون الثلاثي بين إيران والصين وباكستان في مشاريع مشتركة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن موقف إيران الرافض للتفاوض مع الولايات المتحدة بسبب مواقف أمريكا السلبية.
سياسة إيران ثابتة في التفاوض مع واشنطن والغرب، تفاوض يجب أن يكون قائما على مبدأ المساواة والواقعية، مع عدم تقديم تنازلات تضر بالأمن القومي للبلاد وحقوق